بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد.
يقول الله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذه خواتيم هذه السورة. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهذه الآية فيها دليل على سعة علم الله عز وجل، وأن علم الله جل وعلا شامل، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وما قال الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فكل هؤلاء لا يخرجون عن علم الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يعلم أقوالهم ويعلم أعمالهم ويعلم حركاتهم ويعلم سكناتهم سبحانه وتعالى. قال له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. وهذا فيه دليل على عظم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الصحابة لله عز وجل، لأن الله جل وعلا أمرهم في مطلع هذه السورة بأن يقوموا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأخبر الله جل وعلا في ختام هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وامتثلوه على صفة الديمومة ليس على صفة الانقطاع. وصفة أنهم استمروا على قيام الليل هذا الفعل المضارع: إن ربك يعلم أنك تقوم. وتقوم فعل مضارع يدل على الاستمرار، كما قال الله جل وعلا عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تأمل، يستغفرون أيضا فعل مضارع يدل على ماذا؟ على الديمومة. وكذلك الله جل وعلا قال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، جاء كذلك بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، يدعون ربهم. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون الليل ويداومون على قيامه متأسين بنبينا صلى الله عليه وسلم وبصحابته. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، والله يقدر الليل والنهار، يعني أن الله عز وجل هو الذي يعلم مقدار الليل ويعلم سبحانه وتعالى مقدار النهار، لأن الليل والنهار يتداخلان، يعني ليل الصيف يختلف عن ليل الشتاء، والنهار في الصيف كذلك يختلف عن النهار في الشتاء. والله جل وعلا كان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يتحروا القيام في هذه الأوقات، قال: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، يعني علم أن إحصاء هذه الأوقات والقيام لله عز وجل في هذه الأوقات بالتحديد، يعني أردت مثلا أن تقوم ثلث الليل، الإنسان توقيت الثلث هذا يعني يقوم الإنسان فيه بالضبط، هذا قد يشق عليه. كذلك توقيت النصف خصوصا مع تداخل الليل والنهار، فلذلك الله عز وجل قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر. والقراءة هنا بمعنى الصلاة، يعني صلوا ما تيسر لكم من الليل في أي وقت، في أي وقت استطاع الإنسان أن يستيقظ فليصلي ما شاء الله له أن يصلي دون تحديد، دون تحديد بأول الليل أو بآخر الليل أو بثلث الليل. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. والله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة، وهذا الدين دين يسر، فربما أن الإنسان جاء متعبا في أول الليل فلا يستطيع أن يقوم في أوله، وربما أنه كان متعبا فلا يستطيع أن يقوم في آخره، وربما أنه مرض في أوله مثلا، وهكذا. ولذلك قال الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وفي ناس كمان بيسافروا في تجارة وفي غير من أمور الدنيا. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذه كلها من الأعذار التي كما يقال مشقة تجلب التيسير، والأوامر جميعا قائمة على التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأوامر مقيدة بالاستطاعة. الله عز وجل أمرك أن تصلي قائما، قال: وقوموا لله قانتين. فإن لم تستطع أن تمتثل هذا الأمر وتصلي قائما فصلي جالسا، وإن لم تستطع أن تصلي جالسا فصلي وأنت على جنب، وهكذا. الله عز وجل أمرنا بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد يكون الإنسان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا المشقة تجلب التيسير. إنسان مأمور بالاغتسال في شدة البرد، إذا غلب على ظنه أنه إن اغتسل مع شدة البرد ومع برودة الماء، إذا غلب على ظنه أنه سيمرض بسبب هذا، فماذا يفعل؟ يتيمم. لذلك أحد الصحابة أصابته جراحة وأصابته جنابة في شدة البرد، فجاء إلى الصحابة فسألهم فأمروا بالاغتسال فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما دواء العي السؤال. ولذلك الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمشقة تجلب التيسير. أما في النواهي قال: ما تشرب الخمرة، واحد يقول أنا ما أستطيع، أترك الخمر يقول لك خلاص ما تستطيع أشرب، لا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمنهيات ما فيها ما بقدر وما بستطيع. ما تشرب الخمر تترك شرب الخمر، ليست مقيدة بالاستطاعة. لا تزني تترك الزنا، ليست مقيدة بالاستطاعة. لا تنظر إلى النساء تترك النظر إلى النساء. لا تصافح النساء تترك مصافحة النساء. لا تختلط بالنساء ولا تخلو بالنساء ولا تطلع على عورات الناس. هذه النواهي كلها يجب فيها الترك الفوري. أما الأوامر بالاستطاعة، فلذلك الله عز وجل قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. يعني قوموا الليل متى ما تيسر لكم أن تقوموا، من بعد صلاة العشاء إلى آذان الفجر الثاني، ده كل وقت القيام. فالإنسان متى ما تيسر له أن يقوم في هذا الوقت فليقوم وليصلي، ولو أن تصلي ركعتين فقط، هذا من القيام، هذا القيام. ولو أن تصلي ركعتين لله عز وجل هذا من القيام، ولو أن تصلي ثلاث ركعات أربعة خمسة إلى آخره، هذا كله يعتبر من قيام الليل. قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأمر بهاتين العبادتين العظيمتين، وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بينهما. كما قال العلماء: هذه أمهات العبادات، من أجاب إليها أجاب إلى غيرها، الصلاة والزكاة. لأن الإنسان الصلاة فيها نوع مشقة، نوع تعب، دار لها غسل إن كان جنب، وتحتاج كذلك إلى أن تتوضأ وأن تأتي إلى المسجد إلى بيوت الله وتنتظر الصلاة، وذلك في اليوم خمس مرات، والنفس تميل إلى الراحة. فالصلاة هذه فيها إتعاب للبدن، والإنسان كذلك محب للمال، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المراد به المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان يحب المال، ولذلك يشق عليه أن يخرج الزكاة وأن يبذل هذا المال في سبيل الله عز وجل. فالذي يجيب لهاتين العبادتين على رضا وعلى انشراح صدر، فهذا لا شك ولا ريب أنه سيجيب إلى غيرها من العبادات. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فهذه أمهات العبادات كما قلنا، ولذلك كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بينهما. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال: وأقرضوا الله قرضا حسنا. وهذه دعوة إلى الإنفاق، الواجب منه والمستحب. وأقرض الله قرضا حسنا. ثم قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير قل أو كثر، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. فالله عز وجل أمرنا بأن نقدم العمل الصالح، وهذا العمل الصالح ستجده عند الله سبحانه وتعالى مدخر هذا العمل. ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا، الذي قدم الخير سيجد ماذا؟ الخير، والذي قدم الشر سيجد الشر. كما قال الله جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا الله عز وجل يثيب العباد بأكثر مما عملوا، كما قال الله عز وجل: السيئات تجازى السيئة بسيئة. طيب لما تقدم حسنة، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني بأفضل مما عملوا. وقال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الآية فيها دليل على أن من آمن وعمل صالحا يحييه الله تبارك وتعالى حياة طيبة في الدنيا، هذا في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ويوم القيامة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال: واستغفروا الله. واستغفروا الله لأنك مهما اجتهدت في عبادة الله وفي طاعته فإنه يحصل منك ماذا؟ التقصير والنقص. ولذلك الله عز وجل جبر لك هذا النقص وهذا التقصير بماذا؟ بالاستغفار. تستغفر إن حصل منك تقصير في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في حجك إلى آخره، أو حصل منك تقصير بأن وقعت شيئا من المعاصي، فيجبر بالاستغفار. تستغفر. واستغفروا الله. فالله عز وجل أمرنا باستغفاره للتقصير الذي يحصل منا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار هو طلب مغفرة الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره، هذا معنى الاستغفار. أنت لما تقول استغفر الله معناها تطلب ماذا؟ الوقاية من الذنب وإزالة الأثر المترتب على هذا الذنب والوقاية من شر هذا الذنب. ذنوب هذه لها آثار كثيرة دنيوية وأخروية. الإنسان إذا عصى الله عز وجل، كما أن الطاعة لها آثار دنيوية وآثار أخروية، فكذلك المعصية لها آثار دنيوية وآثار أخروية. ولذلك الإنسان يتقي الله عز وجل ويحافظ على طاعة الله وعلى البعد عما حرم الله عز وجل، فإن حصل منه زلل وحصل منه خطأ فليبادر بالتوبة وبالاستغفار. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وما يعمل سوءا نكرة في سياق الشرط تفيد عموم السوء، أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المحافظين على أداء الواجبات والتاركين للمنهيات والمستغفرين عند حصول التقصير والزلل.